النوم. عظم الله أجركم إن شاء الله. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عام هجري جديد يطل علينا هذه الليالي والأيام، وعام هجري يمضي. 1436 للهجرة انتهى وانقضى، نحن الآن مع بداية 1437 للهجرة. يقبل علينا العام الجديد بكل تحدياته وصعوباته وآماله وآلامه. مع بداية العام الهجري الجديد، مع رأس السنة الهجرية، نبارك لجميع المسلمين ولأمة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بداية هذا العام، ونسأله تعالى أن يمن على هذه الأمة في هذا العام بالنصر والغلبة والأمن والطمأنينة والأمان والسلام والوحدة والخلاص من كل هذه المصاعب والمصائب. أيضا مع بداية العام الهجري الجديد في شهره الأول، شهر محرم، تحضر الذكرى الأليمة والحزينة لحادثة كربلاء، حيث يتجدد حضور كل المعاني التي مثلتها تلك الحادثة التاريخية العظيمة وفي جميع أبعادها. ومن جملة أبعادها ومن أبرز أبعادها بعد المصيبة والمأساة الذي يستلزم العزاء والحزن والألم والبكاء والدموع والأسى. الأسى على حال أمة قتلت ابن بنت نبيها في هذه الليلة، في الليلة الأولى من الإحياء. نتوجه إلى صاحب العزاء الأول، إلى رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنقدم له العزاء بحفيده وحبيبه وعزيزه وفلذة كبده، ولمن كان يقول عنه وفيه: حسين مني وأنا من حسين. وإلى أمير المؤمنين، وإلى سيدة نساء العالمين، وإلى ساداتنا وأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى حفيد الحسين وبقيته في الأراضين وبقية الله في الأراضين، مولانا وإمامنا صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولقائدنا ومراجعنا، ولكل المسلمين ولمحبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بهذه المناسبة، في هذا العزاء، في هذه الأيام الحزينة. ونحن جميعا من خلال الإحياء في هذه الليالي والأيام نحاول جاهدين أن نؤدي جزءا أو بعضا من حق رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن حق أهل بيته وذوي قرباه على هذه الأمة من خلال هذا الإحياء، في إظهار المودة والحب، وإظهار الطاعة والولاء، وتأكيد العهد على مواصلة طريقهم وتحقيق أهدافهم مهما بلغت التضحيات. ونحن في هذا العام نحيي هذه الذكرى بين يدي التضحيات الجسام التي يقدمها أهلنا وعوائل الشهداء ومجاهدونا وقادتنا في ميادين القتال والدفاع والمواجهة. أيها الإخوة والأخوات، أيضا عظم الله أجوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإحياء هذه المناسبة بما يليق بهذه المناسبة العظيمة. حديث الليلة له قسمان. القسم الأول وقفة سريعة مع الأوضاع العامة، باعتبار خلصنا عام، بدنا نشوف هذا العام الهجري الذي مضى. نحن معودين نقسم على العام الميلادي، خلنا نقسم على العام الهجري 1436، على ماذا انتهى إليه في وضع المنطقة ووضع لبنان باختصار شديد. هذا يمهد لي ولإخواني في الحديث في الليالي المقبلة إن شاء الله فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات والمواقف ورؤى ومشاكل. والقسم الثاني يتعلق بإحياء المناسبة، وكما هي العادة في الليلة الأولى التي نعتبرها ليلة تمهيدية وتحضيرية، التذكير ببعض التوصيات أو الملاحظات التي أرجو أن تكون موضع عناية إخواني وأخواتي. في القسم الأول نبدأ من فلسطين، من قلب الصراع، من قلب المعركة، من المعركة الأساس. يقفل العام الهجري الماضي الذي نودعه الآن على أحداث مهمة في فلسطين في الأسابيع الأخيرة، حيث نشهد حراكا شعبيا قويا جدا في القدس المحتلة، في القدس المحتلة، وفي بيت المقدس، في المسجد الأقصى، في الضفة الغربية، أيضا في قطاع غزة وفي الأراضي المحتلة عام 1948، بما يشبه بداية انتفاضة جديدة، انتفاضة ثالثة. الفلسطينيين أنفسهم بعد ما سموها انتفاضة ثالثة، وما حدا لازم يسبق الفلسطينيين في توصيف واقع حالهم. الشعب الفلسطيني والفلسطينيون عبروا في هذه الأسابيع الماضية والأيام الماضية عن مستوى عالي كما هو المعتاد من الشجاعة والتحدي والعزم، وأيضا عن القدرة على التحمل والاستعداد للتضحية، وهم معروف عنهم هذا الاستعداد. يعني لما نشوف أعداد الشهداء، أعداد الجرحى، البيوت المصادرة، البيوت المهدمة، إجراءات العدو، ومع ذلك نجد هذا الإصرار عند الفلسطينيين، هذا يعبر عن هذا المستوى الذي ذكر. بالمقابل ساد الإرباك والقلق لدى حكومة العدو ولدى مستوطنيه، وأيضا ساد القلق لدى بعض دول العالم التي تعتبر نفسها معنية بشكل أو بآخر بالشأن الفلسطيني. الأمريكيون والإسرائيليون الصهاينة كانوا يفترضون من خلال قراءة وضع المنطقة وتحولات المنطقة وما يسميه الإسرائيليون في كل عام لما بيقعدوا بيدرسوا وبيحكوا عن البيئة الاستراتيجية لدولة إسرائيل، لكيان إسرائيل في المنطقة، هم مفترضين أن المنطقة مشغولة بحالها والحروب في أكثر من بلد والاضطرابات في أكثر من بلد، وشعب كل بلد مشغول بمصايبه بحاله بملفاته بأزماته، والشعب الفلسطيني الذي يعيش في داخل فلسطين يدرك أيضا هذا المعنى وهذه المآزق. ولذلك كان يفترض الأمريكيون والإسرائيليون أنه من المنطقي والطبيعي أن شعب فلسطيني في الداخل يكون عنده حالة يأس، حالة إحباط وانسداد أفق وضياع أي أمل، وبالتالي ما حيكون في عنده أي ردة فعل أو أي حركة إيجابية قوية في الميدان. استغل هذا المعطى الإقليمي ومعطيات حال الأمة كما يقال، وبدأت الاستفزازات باتجاه المسجد الأقصى، هلأ ضمن حد أعلى لهدم المسجد الأقصى أو ضمن حد أدنى لتقسيمه كما يقال، تقسيمه مكانيا وزمانيا أو مكانيا أو زمانيا. وحصلت الاستفزازات، وهم كانوا الإسرائيليين بيعرفوا بأنه هذا حال الأمة مفهوم. الوحيد اللي كان بيقدر حقيقة بالمنطق بالميدان أن يجيب على هذا الاستفزاز وعلى هذا العدوان هو نفس الشعب الفلسطيني، نفس الشعب الفلسطيني هو الأجدر وهو الأولى وهو الأكفأ وهو الأقدر على مواجهة هذا الاستفزاز وحماية المسجد الأقصى. وهذا ما بدأ منذ الأيام الأولى من خلال الرجال والنساء الشجعان الذين كانوا يرابطون داخل المسجد وفي مدينة القدس، وكانوا يحاولون دون احتلال قطعان المستوطنين لهذا المسجد المبارك. إلى أن تطورت الأحداث في الآونة الأخيرة إلى هذه المواجهات الدامية والقوية. ما في شك بأن هذا قد يكون فاجأ العدو وأربكه وأقلقه، وأيضا فاجأ الأمريكيين اللي معتبرين أنه هذا الملف الفلسطيني نايم، ما في ما يحركه أو من يحركه. هنا يجب أن نسجل من جديد أن واقعا هذا الشعب الفلسطيني يفاجئ العالم دائما بتجدده، بتغلبه على جميع المصاعب، على جميع عوامل اليأس والإحباط، بقدرته على صنع الأحداث وفرضها على العالم، بإبداعه لأشكال جديدة في المقاومة تستطيع أن تضع أقوى كيان بوليسي مدجج بالسلاح، تضعه في حالة حيرة وذهول وارتباك، هذا يسجل. واليوم في كل أحوال ما دمنا في ليالي كربلاء في صراع الحق مع الباطل في المضمون والجوهر وفي انتصار الدم على السيف في النتيجة والخاتمة، هذه الساحة ساحة فلسطين هي من أوضح وأبرز مصاديق صراع الحق مع الباطل، لأننا أمام قضية لا يشوبها الشائبة ولا يجوز أن تكون موضع نقاش، لا من الناحية الدينية ولا الأخلاقية ولا الإنسانية ولا الفكرية ولا الشرعية ولا القانونية. ومن أبرز مصاديق صراع الحق مع الباطل اليوم في العالم هي هذه المعركة الدائرة الآن في داخل فلسطين المحتلة، والتي أيضا عاقبتها هي انتصار الدم على السيف كما كان هذا الدم ينتصر على السيف. من المتوقع أن تستمر هذه الحركة الشعبية المتصاعدة. يهمني هنا أن أؤكد على ما يلي: أولا، تأكيدنا في حزب الله، تأكيدنا المطلق وتأييدنا المطلق عفوا تأييدنا المطلق لمقاومة هذا الشعب الفلسطيني المظلوم والمجاهد ولجهاده وانتفاضته ولحقوقه ووقوفنا الدائم إلى جانبه كما كنا. ثانيا، دعوتنا للجميع للمواكبة والتأييد والدعم بكل الوسائل والأساليب الممكنة والمتاحة. ثالثا، دعوة الجميع للتعاطي بمسؤولية مع هذه الأحداث والتطورات في فلسطين. دائما عندما كان تحصل انتفاضة أو هبة شعبية كبيرة في داخل فلسطين، هذه الانتفاضة وهذه الهبة الشعبية عندما كان يتعاطوا معها بالعالم العربي أو في العالم كانت بين حدين، بين حد التثبيط وحد المزايدة، اثنيناتهم غلط. حد التثبيط يعني أن تقف منابر إعلامية وما أكثرها في العالم العربي وجهات سياسية ودول وحكومات لتثبط من عزيمة شعب فلسطيني، وتقول له ما تقوم به ليس له جدوى، ليس له نتيجة، أنتم تضيعون دماء أبنائكم وشبابكم وتهدمون بيوتكم، وهذه الهبة أو هذه الانتفاضة ليس لها أفق ولن تؤدي إلى، دائما التشكيك بالجدوى. هذا ما كانت تواجهه المقاومة، حركات المقاومة وحركات الانتفاضة بشكل دائم. وسوف نجد على امتداد العالم وخصوصا في العالم العربي خدما لأمريكا وإسرائيل سيعملون على إحباط هذه الهبات الشعبية وعلى طعنها وعلى إضعافها وعلى القضاء عليها كما حصل في السابق. والحد الثاني هو حد المزايدة، أن يأتي البعض ليزايد على الفلسطينيين ويطالبهم بأسقف أعلى من أسقف حراكهم الفعلي وبتطوير حركتهم بهذا الشكل أو بذاك الشكل، وبعض أشكال الأستاذة المعروفة في العالم العربي. ما أريد أن أقوله من خلال موقعنا ومن خلال تجربتنا وحرصنا أننا جميعا يجب أن نكون إلى جانب الفلسطينيين، هم أساتذة الميدان، هم قادة الميدان، هم الحاضرون في الميدان، هم الذين يتوافقون أو يختارون أسقفهم وخياراتهم وأشكال انتفاضتهم ومقاومتهم، وعلينا جميعا أن نكون إلى جانبهم ونساندهم بكل ما نستطيع. ويجب أيضا في ختام هذه النقطة، لأنه بنائي على الاختصار الشديد، الإقرار بحقيقة أنه لا يوجد أمام الشعب الفلسطيني، ومن خلال وعبر ما يشهده العالمان العربي والإسلامي من أحداث ومن أوضاع، وأمام كل التجارب الدولية، ما في خيار عند الشعب الفلسطيني إلا هذا الخيار الذي يلجأ إليه دائما، خيار المقاومة وخيار الانتفاضة وخيار القيام الشعبي وبأشكاله المختلفة ليفرض إرادته على محتلي أرضه ومغتصبي مقدساته ومقدسات الأمة، وليفرض إرادته وشروطه على العالم. والشعب الفلسطيني هو لم يكن ينتظر وهو لا ينتظر، وكل التجارب علمته أن عليه أن لا ينتظر. ولم يعد هذا حال الشعب الفلسطيني وحده، اليوم كل شعوب منطقتنا، كل بلد، كل شعب بلد هو في الحقيقة أصبح معنيا بشكل أو بآخر من خلال الظروف، فكريا دينيا هذا غلط، بحكي عنه بعض الليالي المقبلة إن شاء الله، لكن الوقائع أصبحت تفرض على كل شعب أن يتحمل مسؤوليته ومصيره ويصنع مستقبله بإرادته برجاله ونسائه وأطفاله ودمائه ودموعه دون أن ينتظر أحدا في هذا العالم. ثانيا، في ما يغادرنا مع العام الهجري مأساة وفاجعة منى في موسم الحج هذا العام، يعني هو الأهم حدثين، ألا بقراءة المنطقة أحكي عناوين فقط، أهم حدثين خلال الأسابيع الماضية. بعتقد طبعا أحداث الأخرى مهمة جدا وقيمة جدا. طيب، في هذه الحادثة حتى الآن لم يعلن رسميا عن عدد الشهداء أو الضحايا الذين قضوا في هذه الحادثة، في هذه الفاجعة المأساة بعد السعودية على 700 وكسور. طبعا ما بين أيدي الناس من أسماء ومن صور يتجاوز 1200-1300 بالحد الأدنى، وهناك معلومات تتحدث عن 4000 وعن 5000 شهيد وضحية في هذه الحادثة غير الجرحى. حتى الآن ما زال هناك مفقودون. تصوروا أنه هاي منى وهاي مكة، يعني ما عم نحكي بقلب الصحراء، هاي منى وهاي مكة، هناك مئات من الأشخاص ما زالوا مفقودين، ليس معلوما هل هم أحياء، هل هم أموات، هل هم جرحى في المستشفيات، هل هم هائمون على وجوههم، هل هم معتقلون في السجون، هل تم دفنهم في القبور، ما حدا بيعرف. وهؤلاء الحجاج الذين قضوا من كل أنحاء العالم الإسلامي، لما تشوفوا اللوائح والأرقام والأعداد، وإن كان أعداد الإخوة الحجاج الإيرانيين من رجال ونساء هو العدد الأكبر. من لبنان ما زال مصير العالم الجليل سماحة السيد حيدر الحسني إمام بلدة مركبة أيضا مجهولا، ويجب بمناسبة الحديث أن نجدد المطالبة لرئيس الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية اللبنانية بضرورة الاعتناء والاهتمام الاستثنائي في هذه الحادثة، في لجلاء مصير هذا السيد الجليل والمبارك. عندما نتحدث عن فاجعة منى هناك شقان. الشق الأول، كيف حصلت؟ أسبابها. طيب ما حدا عم يحكم على حدا بشيء، انطلب تحقيق، تفضلوا عملوا تحقيق لينعرف. بالحد الأدنى في فشل بالإدارة، ما في نقاش، لأن هذه أحداث تتكرر. صار في مطالبة بتحقيق وبمشاركة بعض الدول الإسلامية في الحد الأدنى التي لها حجاج ضحايا ومفقودون في هذه الفاجعة. الجواب هو رفض المطلق. حكام السعودية يرفضون بشكل قاطع أن يشاركهم أحد في التحقيق. طيب هني عملوا تحقيق، ما عملوا تحقيق، شو نتيجة تحقيق، بعد ما نبينش. لكن هذا مطلب حق ومن أبسط حقوق الدول الإسلامية التي قضى لها حجاج ولها مفقودون في حادثة منى. الشق الثاني هو بعد وقوع الحادثة. طيب بمعزل، كيف صار التدافع، شو سبب التدافع، أخطاء في الإدارة، أخطاء في تفويج الحجاج، أخطاء خلي على جنب. وقعت الحادثة، الحجاج من كل أنحاء العالم يوجد إجماع أو يوجد تواتر في النقل أنهم بقوا لساعات، شي بيقلك ساعتين، شي بيقلك 3 ساعات، تحت الشمس بالشوب، درجة الحرارة 45 50 درجة، ما حدا حرك ساكن. بعض الحجاج بيقول لو طلعت بس هليكوبتر وشت علينا ماي، مئات من الذين قضوا كان ممكن يبقوا على قيد الحياة. يعني هذا الإجراء البسيط، هذا ما صار. وما حصل بعد 2 ساعة و3 ساعات مما ينقل ويجب أن تكشفه التحقيقات يندى له الجبين أيضا، لكن ما بدي أحكي عنه هلا بانتظار نتائج التحقيقات. طيب أيضا تحقيق بما حصل بعد الحادث، ما في حدا يشارك بالتحقيق لما حصل بعد الحادث، ما في. النتيجة، إذا بناخذ نتيجة، لا تحقيق، ما في وضوح، الآلاف قضوا وجرحوا وفقدوا من الحجاج المسلمين، ما حدا فهمان لماذا وكيف وما هو المصير وما هو المآل. والمؤسف أكثر هو سكوت العالم الإسلامي، سكوت الحكومات الإسلامية والدول الإسلامية إلا القليل. أعلى صوت، بل لعله الصوت الوحيد العالي في العالم كان، هو صوت سماحة الإمام السيد الخامنئي قدس حفظه الله، الله قدس سره في الدنيا والآخرة إن شاء الله، حفظه المولى وأطال في عمره. الصوت العالي الواضح الشجاع الجريء، إنه طيب كيف يعني هذا الذي حصل ويحصل. أما بالعالم الإسلامي سكوت، بل بعض الدول التي قضى لها حجاج وحتى الآن هي لا تعرف هل هم أحياء، هل هم أموات، هل هم دفنوا، أين دفنوا، هي لا تعرف. خرج حكامها ليشيدوا بالمملكة العربية السعودية وإدارتها لموسم الحج، هذا أسوأ من هيك ما في. وليختم موسم الحج لا باعتذار أن يخرج الملك أو غير الملك في السعودية ويعتذر من المسلمين ومن الشعوب الإسلامية ومن العالم الإسلامي لما حصل، بل بالعكس ليخرج ويوجه، يصدر بيانا لولي عهده يهنئه فيه على نجاح موسم الحج وتأمين الأمن والسلامة والاطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام. أليست هذه مأساة محزنة ومؤلمة وكارثة بكل المقاييس والمعايير؟ هي كارثة. والأسوأ من هذا كله أنه ممنوع حدا يحكي، ممنوع حدا يشكي، ممنوع حدا يبكي، مثل ما صار بكربلاء بعد يوم العاشر. ممنوع البكاء، ممنوع تحكي، ممنوع تشكي، هذا شفناه هلأ. ممنوع حدا يعترض، ممنوع حدا يطالب بتحقيق، هذا تسييس. لك شو تسييس؟ في آلاف قتلوا، جرحوا، فقدوا، العالم بدأ تحقيق، هذا تسييس. هذا استخدام لحادثة منى في الصراع السياسي مع السعودية. في افتراء وظلم ووقاحة أكبر من هذا؟ وإذا واحد في هذا العالم الإسلامي والعربي، دولة أو شخصية أو عالم دين أو جهة سياسية أو كاتب صحفي أو محلل، وقف وانتقد وطالب بتحقيق، تشن عليه الهجمات فقوم بالسيوف وقوم بالسهام وقوم بالرماح وقوم بالحجارة. مش هذا اللي كان؟ هذا عم بيصير وده بعده عم بيصير. ولذلك هناك كثيرون في العالم العربي، هذا بذكرك بستين للهجرة بآخر بسنوات معاوية ويزيد، كثيرون في العالم العربي يوافقونك على قراءتك وعلى طلبك للتحقيق وعلى وعلى وعلى، ولكنهم لا يجرؤون أن ينطقوا بكلمة. ليه؟ لأنه بدهم ينهتكوا بسبب تسلط حكام السعودية على وسائل الإعلام وعلى الصحافة وعلى الفضائيات وعلى كتاب المقالات، وبيطلع التعميم اهتكوا فلان فيهتكوا شو بده بهلاتيك. سأكتفي الآن بالقول أن هذه المأساة، مأساة منى في الشهر الحرام في البلد الحرام بحق حجاج بيت الله الحرام، تعبر عن قمة استهتار حكام السعودية بكل القيم الإنسانية والمقدسات الدينية وشعائر الإسلام، وتعبر أيضا عن مدى استكبارهم واستعلائهم وقدرتهم على شراء الذمم والضمائر واستهتارهم بعقول المسلمين وعواطف المسلمين ودماء المسلمين. وهذا واضح من خلال حادثة منى. خلوا موضوع اليمن على جنب، هونيك ممكن تقلي في موضوع سياسي، هون شو في؟ في حج بيت الله الحرام، في شعائر إسلامية وتم التصرف معها بهذه الطريقة. أنا من الذين يؤمنون بأنه ستكون لهذه النفوس الزكية، لهذه النفوس الزكية التي أزهقت في منى بسبب الإهمال والتقاعس والتقصير والفشل، وبعد ذلك الاستعلاء والاستهتار، سيكون لها الأثر العظيم على اقتراب انتهاء هذا الظلم التاريخي اللاحق بالأمة وبمقدسات الأمة وبالحرمين الشريفين، والذي يمثله هؤلاء الحكام. وأن هذه الفاجعة لا يجوز أن تنسى أو تهمل أو يتم التغاضي عنها، يجب أن تبقى طرية غضة حية في ضمائر وعقول وقلوب المسلمين. ثالثا، وضع المنطقة بعض الأسطر القليلة. لو نحط المنطقة قدامنا، شو عنا بالمنطقة؟ واحد، تواصل العدوان الأمريكي السعودي على اليمن بكل ما فيه من استباحة، بكل شيء، وحصار وعتو وارتكاب مجازر ورفض لأي حل سياسي لائق ومناسب، وفي المقابل صمود أسطوري وثبات وإباء ورؤوس مرفوعة واستعداد للقتال حتى النهاية. في سوريا تواصل الحرب الكونية على سوريا، وإن كان المستجد مع نهاية العام الهجري هو الدخول الروسي اللي حكينا عنه، بنحكي عنه عود بعدين. أيضا تواصل أعمال القمع والقهر بحق الشعب في البحرين ومنعه من تحقيق أو الوصول إلى أبسط حقوقه الإنسانية والسياسية، وسد الأفق أمام أي حل سياسي معقول ومناسب ولائق أيضا من قبل أمريكا والسعودية بالتحديد، تواصل معركة العراقيين في مواجهة داعش والإرهاب سواء في محافظة صلاح الدين أو في محافظة الأنبار، هذه المعركة التي تعد مصيرية بالنسبة للشعب العراقي، تصاعد حالة الاضطراب في المنطقة في عموم دول المنطقة من ليبيا إلى مصر تونس أفغانستان وصولا إلى تركيا، تواصل الأعمال الإرهابية وعمليات القتل والتدمير لكل شيء للبشر والحجر، والعمليات الانتحارية التي تستهدف المساجد من صنعاء إلى بغداد إلى كل مكان وصولا إلى تظاهرة الأحزاب الكردية المعارضة في أنقرة، يعني بكلمة موجزة تدخل منطقتنا عامها الهجرية الجديد. شو العنوان العام المسيطر؟ حرب، قتال، مواجهات، تحديات، تهديدات وأخطار تحيط بها من كل جانب. لا شك أن هذا أيضا يفترض مسؤوليات ومواقف وتضحيات، وهذا أيضا ما سنتحدث عنه وسيتحدث عنه إخواني في كل الليالي المقبلة. رابعا، في لبنان انتهى العام الهجري الحالي مع للأسف الشديد إفشال كل محاولات التوصل إلى حلول تعيد الحياة إلى الحكومة اللبنانية الحالية، ولأسباب شخصية وحزبية ونكدية، يعني نكد اللي ليش ما مشي الحال بقولكم نكد مما يعني بوضوح الانتقال إلى وضع أشد تعقيدا، واللي فشلوا محاولات أو مساعي الحلول هيكتشفوا أنهم كتير كانوا غلطانين، كتير غلطوا كتير. طيب بلبنان شلل عام في المؤسسات هو المسيطر، استمرار أزمة العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية المسلحة في جرود عرسال، وأضيف إلى أزمات البلد السياسية والحياتية والاقتصادية والمعيشية أضيفت أزمة النفايات اللي انتقلت معنا أيضا للأسف الشديد إلى العام الجديد. لكن في وسط كل هذا الوضع لدينا على المستوى اللبناني إيجابيتان: الأولى استقرار الأمني بشكل عام، والثانية الحوار القائم بين القوى السياسية. يعني عندنا إيجابيات نقدر نبني عليها، مش كله أسود. في كل الأحوال هاي الخلاصة لوضع المنطقة ووضع لبنان في بداية العام الهجري الجديد. نحن في قلب الأحداث، نحن في قلب التحديات، نحن لدينا فهمنا وقراءتنا ورؤيتنا وتحديدنا لطريقنا وفهمنا لمسؤولياتنا ووجودنا الفعلي في الميدان، وسنواصل وإياكم إن شاء الله هذه الحديث عن هذه المواقف وعن هذه الرؤية في الليالي والأيام المقبلة إن شاء الله. قسم الثاني بس هذا اللي نائل معانا على العام الجديد، وعلينا أن نعرف تكليفنا وأن نفهم مسؤوليتنا وأن نمارس هذه المسؤولية ونقوم بهذا الواجب. القسم الثاني فيما يعني إحياء المناسبة: أولا أن نعني أن نعلم وندرك جيدا جميع الإخوة والأخوات الحاضرين والمستمعين أن اهتمامنا بهذه المناسبة العظيمة والكريمة وإحياءنا لها فيه بركات الدنيا والآخرة، الكثير من بركات الدنيا والآخرة، لأن هذه المجالس هي مجالس العلم والمعرفة والذكر والموعظة والعبرة والدموع والعقل والعاطفة والتزود بالتقوى وروح الجهاد، وهذا ما نحتاجه لدنيانا وما نحتاجه لآخرتنا. ثانيا، المتوقع منا جميعا أن نحرص على إظهار الحزن والأسى وتجنب مظاهر البهجة والفرح في هذه الأيام والليالي. إذا بدي أروي بالفكرة بشكل وجداني، هلا نحن في تصرف الحياة فينا ومضي الأيام والليالي، لا، في ناس بتموت، ناس بتستشهد، ونودع الكثير من الأعزاء، إما لأسباب طبيعية أو لأسباب إلى علاقة بالقتال. ليفترض كل واحد منا، كل عائلة من عائلاتنا، يعني إذا بقعد أنا وعائلتي ونفترض، ولنا أن نفترض أننا في مثل هذا اليوم فقدنا عزيزا حبيبا، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو ابنا أو عما أو زوجا أو زوجة. لنفترض أنه نحن على المستوى العائلي الشخصي فقدنا، لحقت بنا مصيبة فقد عزيز من هذا النوع، كيف نتصرف؟ بشكل طبيعي، بشكل قهري، بشكل وجداني؟ هون الحزن والأسى والألم ما بيكون مفتعل، بيكون طبيعي. أيضا لنا أن نفترض في هذه الليلة وأن يذكر بعضنا بعضا أننا في مثل هذه الأيام من شهر محرم سنة 60 للهجرة فقدنا أبا وأي أب، فقدنا آباء وأعمام وسادة وقادة وإخوة وأبناء عمومة وأصحاب. أننا في مثل هذه الأيام والليالي سبيت لنا نساء وقطعت لنا رؤوس، ونفترض أن هذه هي مصيبتنا وهذا أصابنا نحن، وما في شك بأنه كل واحد منا لما بيوجع لنفسه فيما نعتقد وفيما نؤمن وفيما نعرف وعلى مستوى مشاعرنا الداخلية أن الحسين عليه السلام أعز علينا وإلى قلوبنا، وأن زينب عليها السلام، وأن الذين كانوا مع الحسين عليه السلام أعز علينا من أي عزيز وأحب إلى قلوبنا من أي حبيب. ولذلك يجب أن تكون هذه الأيام وهذه الليالي يتجلى فيها، يظهر فيها، نعبر فيها عن مكنونات عواطفنا وصدورنا وتأثرنا بهذه الحادثة التاريخية. ثالثا، التأكيد مثل كل سنة أنا بأكد عليكم جميعا، تأكيد على أهلنا الكرام في كل المناطق، في كل المدن والأحياء والبلدات، على الحضور المباشر في المجالس، عدم الاكتفاء بالجلوس أمام شاشة التلفزيون، إنه خلص نحن عم نحيي المناسبة، هي أنا قاعدين مقابل التلفزيون نسمع خطاب، نسمع مجلس عزاء وكفاها المولى. لا، الحضور إلى هذه المجالس في المساجد، في الحسينيات، في القاعات، في الساحات، في أي مكان، والمشاركة بين الناس، عدم الاكتفاء بشاشات تلفزيون، عدم الاكتفاء بالإذاعات، عدم الاكتفاء بالمواقع الإلكترونية، عدم الاكتفاء بأننا نحيي الذكرى على طريقتنا الحديثة على الفيسبوك والتويتر وما بعرف شو. لا، أيا يكن نحن لا نعارض بل نؤيد كل تطوير في أشكال الإحياء، كل تطوير، سينما، مسرح، مسلسلات، تلفزيون، أي تطوير فني أو إعلامي أو شعبي منسجم وملتزم بالضوابط الشرعية والأخلاقية وقداسة المناسبة، وقداسة المناسبة أيضا، ما في مشكلة فيه. ولكن لا يجوز أن يكون أي تطوير بديلا عن هذا النمط من إحياء الذكرى، وهو المجالس الحسينية التي يجتمع فيها الرجال والنساء والكبار والصغار في مكان واحد، يستمعون فيه إلى سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يتواسون، يعزي بعضهم بعضا، يذرفون الدمع مع بعضهم البعض، يلطمون الصدور مع بعضهم البعض، ويحيون هذه المناسبة. هذا الشكل التقليدي يجب الإصرار عليه، وله الأصالة والأولوية المطلقة، وأي أسلوب آخر أو بديل آخر لا يجوز أن يحل مكانه ولا يجوز أن يكتفى به. إذن الحضور المباشر، لأنه هذا له بركات علينا كأفراد كأشخاص. أنا سابقا ذكرت الموضوع، برجع بذكر فيه، إنه لما بيكون واحد قاعد بين جمعة يمكن ما تجي الدمعة، بشوف غيره عم يبكي، بيبكي، بيتأثر، بيتعاطف، بينجذب، الجو العام بيأثر، وهذا مكسب. بينما أنت ممكن تقعد قدام التلفزيون كأنك عم تسمع أي شيء عادي، يعني هي خسارة إلك، أنت عم تفوت فرصة عليك. وأيضا هو قوة للذكرى، لأن هذه الذكرى ليست للأفراد، هذه الذكرى هي للأمة، هذه الذكرى هي للشعوب، هذه الذكرى هي للجماعات. الإحياء الفردي لهذه الذكرى تنقيص منها وقطع لجزء كبير من آثارها وبركات انتصار دمها الذي عنوانه العريض هو استنهاض الهمم وبعث روح الثورة والقيام في الشعوب في مواجهة الطغاة والظالمين والغزاة والمحتلين. ولذلك نحن نصر على هذا الإحياء الجماعي الاجتماعي البشري. في يوم العاشر من محرم كم له من أثر معنوي واستنهاضي وإعلامي وسياسي وجهادي، هذا الحضور بالملايين أو بمئات الآلاف في كثير من مدن العالم، وبالخصوص في مدينة كربلاء عند قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام والشهداء معه. كم هي عظيمة وقوية تلك الرسالة التي يوجهها المحيون لهذه الذكرى من خلال هذه الاجتماعات على مدى الليالي والأيام، وخصوصا يوم العاشر. الحرص، رابعا الحرص أن تكون جميع مظاهر الإحياء اللي من نعملها نحن وبيعملها غيرنا في أي مكان، هي توصية عامة، مظاهر الإحياء وأشكال الإحياء وأساليب الإحياء يجب أن تحفظ وتتناسب مع عظمة هذه الذكرى وقداسة هذه الذكرى. وهذا ما لا يلتفت إليه البعض للأسف. مرة أنت قاعد ببيتك ومقفل الباب عليك، أنت وضميرك ودينك ومرجع التقليد تبعك، ما في مشكلة. مرة نحن أمام عيون العالم، هؤلاء محبو أهل البيت عليهم السلام، كيف يتصرفون؟ كيف يحيون هذه المناسبة العظيمة؟ كيف يعبرون عن حزنهم وألمهم، عن التزامهم وطاعتهم، عن حبهم ووفائهم؟ العالم كله يتطلع إلينا، وإذا أسأنا لا نسيء إلى أنفسنا فقط، وإنما نسيء إلى هذه الذكرى وإلى سيدها سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه ضابطة يجب أن تكون من الأحياء أو ذاك الشكل، بالعنوان الأولي حلال وجائز ما اختلفناش، لكن في عنوان يجب أن يكون حاكم، يجب أن يكون حاكم. نحن في مرأى العالم ومسمع العالم، ويجب أن نقدم إحياء لأعظم ثورة في التاريخ للثورة التي تختزن في أعماقها هذا الحشد الهائل من المعاني والقيم والمفاهيم والمعنويات والروحية، يجب أن نقدمها بما يليق. وخامسا، مراعاة الانضباط، الابتعاد عن الفوضى خصوصا في المجالس الليلية، عدم إزعاج الناس لما نطلع من حسينياتنا ومساجدنا وقاعاتنا. بدي أرجع أذكر بهذا الموضوع، في بعض الإخوة بيفترضوا أنه خصوصا مجلسنا بالمجمع بيخلص مأخر شوي، أنه كأن الدنيا بعد أول المساء. لا، في ناس نايمين، ناس مرضى، ناس بده يقوم الصبح على أشغالهم. لذلك يجب الحرص على الهدوء وعدم إزعاج الناس في أي مكان من الأمكنة. وأيضا أقصى تعاون مع الإجراءات الأمنية. السنة الماضية أنا حكيت بالموضوع، الإخوة والأخوات بيقدروا يساعدوا كتير، وجماعة الحماية وجماعة الانضباط لما بيجوا الإعراب يجوا مشي، يحطوا سياراتهم في أماكن بعيدة، يجوا بلا تليفونات بلا خليوي، اللي معه على جنبه مسدس بلا مسدس حتى لو معه ترخيص، يعني لأنه في النهاية الإجراءات هي معنية بحماية الجميع. أقصى درجات تعاون على المستوى الأمني هو مطلوب إن شاء الله من الإخوة والأخوات، ويكونون مأجورين إن شاء الله. هذا التوصيات اللي عادة أنا كل سنة برجع بأكد عليها. والمهم جدا، المهم جدا في ختام الكلمة وفي ختام التوصيات، أنه نحن نتعاطى مع هذه المناسبة فرصة. يعني هاي الأيام، هاي الليالي، هاي المجالس، هذه واقعا هي فرصة إيمانية، دينية، روحية، معنوية، أخلاقية، نفسية. عقولنا، قلوبنا، عواطفنا، مشاعرنا، نحن محبو أبي عبد الله الحسين عليه السلام بتكون في وضع خاص، ولذلك يجب أن نستفيد من هذه الفرصة. مثل ما شهر رمضان شهر خاص، هذه الأيام أيام حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي أيام خاصة. لذلك يجب أن نحرص على أقصى الاستفادة المعرفية والعلمية والثقافية، وأيضا على أقصى الاستفادة الروحية والنفسية والعاطفية والوجدانية. دموعنا طريقنا لغفران الذنوب، ومعرفتنا طريقنا للمزيد من الهدى والبصيرة، ليختم لنا بخير ولنرزق خير الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، أن يسلمكم ويرعاكم بعينه التي لا تنام، وأن يوفقكم لأداء حق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار في هذه الليالي والأيام، وأن يمن عليكم وعلينا ببركاتها للدنيا والآخرة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.